أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ضوء المادية التاريخية، وقلنا بأن المادية التاريخية التي تقرر بأن الأفكار تنشأ من ظروف اجتماعية تحكم على نفسها بنفسها، فأن هذه المادية التاريخية إنما هي وليدة أفكار نشأت من ظروف اجتماعية أو اقتصادية كانت سائدة في ذاك الوقت، حيث رأى كارل ماركس بأن الثورات هي العامل الأساسي، والثورات التي تنشأ بسبب الجوع وسبب الظروف هي التي تنشأ وتسبب في تغير الحكومات والأوضاع الاجتماعية في ذاك الظرف. فإذا هذه الفكرة إنما أخذها من ظرف وبيئة اقتصادية خاصة، فلا يمكن تعميمها، لا يمكن تعميمها وجعلها منهج عام لتغيير كل المجتمعات. ويرى السيد الشهيد قال: وإن كنا لا نؤمن بأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية هي السبب الوحيد لولادة النظريات والأفكار، ولكننا لا ننكر تأثيرها في تكوين الأفكار. ولهذا فنقول بأنه المفهوم تكون عند ماركس نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة. قال: فقد ظن ماركس أن إزالة المجتمع الرأسمالي أو أي مجتمع لا يتم إلا بنضال ثوري بين طبقتيه الأساسيتين، وهما طبقة البرجوازية يعني الطبقة المسيطرة المستغلة، وطبقة البروليتاريا اللي تعني، طبعا هاي لاتيني، كلمة لاتينية اللي تعني الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج، يعني طبقة أو المواطن، الطبقة مواطن الطبقة الأقل معناته. وعلى هذا الأساس اعتبر الثورة من أعم القوانين التي تسيطر على التاريخ، تاريخ البشري كله. وجاء الماركسيون من بعده، فبدلا من محاولة اكتشاف الظروف الاجتماعية التي أوحت إلى ماركس باعتبارهم يؤمنون بالنظرية بأن الأفكار لا تنشأ إلا عن أوضاع اقتصادية، فجعلوا هذه النظرية جعلوها ماذا؟ حتمية، وهي التفسير الأساسي للتاريخ. بعد ذلك يذكر: فقد عاصر ماركس رأسمالية القرن التاسع عشر، تلك الرأسمالية المطلقة. الرأسمالية كانت هناك تؤمن بشكل مطلق الحرية لأصحاب رؤوس الأموال، ما تعطي أي مجال للدولة أن تتدخل، مو مثل الرأسمالية الحالية، لأن أكو تغيرات كثيرة حصلت في الرأسمالية. ولهذا رأى كارل ماركس بأن الأوضاع يعني تؤدي إلى مصير محتوم، تؤدي إلى مصير ثوري وتغير لا محالة لابد أن يحصل، ولهذا قال أن الرأسمالية لابد أن تزول. لماذا؟ لأنه رأى أن هناك تفاوت طبقي هائل جدا وفي تزايد مستمر، هناك أناس زود ثرواتهم إلى أبعد حد، وهناك أناس يموتون جوعا، وتزداد يعني نسبة الجوع والفقر بين الناس إلى حد مخيف جدا. فقال يعني إذن هذا حالة من الغليان والحاصل راح يؤدي إلى انفجار، بالنتيجة راح يؤدي إلى أن ينفجر البركان ويحل التناقض بالثورة. لابد أن تكون هي الثورة المصير المحتوم الذي ينتظر البشرية. هذا في الحقيقة إنما هو تأثر بالأوضاع اللي كانت تعيشها أوروبا. فبعد ذلك قال: وسار الماركسيون الاشتراكيون في اتجاهين مختلفين، اتجاه إصلاحي وديمقراطي واتجاه انقلابي. الأوضاع اللي صارت في أوروبا مو مثل ما تصور كارل ماركس بعد ذلك، لأن أوروبا يعني صارت دولة، يعني صارت أكثر دولها قوية، سيطرت على العالم، يعني نهبت خيراتهم، فصارت أوروبا، أوضاع أوروبا الداخلية تحسنت، هم طبقة عمالها، هم طبقة شنو؟ هم طبقة ملاكها وأصحاب رؤوس الأموال، فانتعشت أوضاع أوروبا بشكل كبير جدا، فما صار هذا التفاوت الهائل، وما أدى لمن؟ أدى إلى ثورة. ولهذا الأوروبيين، يعني قال سارة الماركسيون الاشتراكيين اللي متمسكين بماركس، الاتجاه الإصلاحي الديمقراطي رأى بأنه لابد إحنا نطالب بالحقوق مو على نحو الثورة، وإنما على أي أساس؟ على أساس أن نطالب نشكل نقابات وندخل في الحكومة ونحاول نأثر عليها ونمهم نطالب بحقوق العمال. فإذا عن طريق التغير السياسي، تغيير سياسي، لكنه في أوضاع أوروبا الشرقية لأنه أوضاعهم يعني ما تحسنت وصارت ثورات، فنجحت الاتجاه الانقلابي الثوري، والنتيجة ماذا حصل؟ كأنه رأوا أن تنبؤات كارل ماركس صحيحة، في حين هنا أكو خلل كبير جدا، لأنه روسيا كما راح يذكرها سيد شيء أن روسيا وهذه البلدان ما مرت بالرأسمالية اللي مرت بها أوروبا، فالمفروض للتحولات الاجتماعية وفق الطريقة الديالكتيكية المادية التاريخية لابد أن تكون هذه المناطق لابد أن تتحول إلى مجتمعات رأسمالية أول مرة، ثم تتحول لمن؟ تتحول إلى مجتمعات يعني شيوعية أو إشراكية. قال فجعلوا، المهم بعد انتصار الثورة في هذه، جعلوا في أوروبا الشرقية جعلوا ذلك دليل حاسم على صدق نبوءة كارل ماركس، وعلى أن قانونه هو قانون يعني حتمي ومطلق وأبدي. لكنه في الحقيقة هذا الكلام غير دقيق، يعني كان المفروض أنه يبحثون إذا هم متمسكين بالمادية التاريخية يتمسكون بالأوضاع اللي خلقتها، الأوضاع اللي خلقت هذه النظرية واللي أثرت عليه. قال هنا ولا نريد بالآخر يعني يقول هذا الاختلاف نفسه كاشف عن محدودية الفكرة وعدم شموليتها، وإلا انطبقت أيضا في أوروبا الغربية. ثم بعد ذلك يقول ولا نريد بهذا أن نؤمن بأن كل نظرية لابد أن تكون واضحة تابعة من الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وإنما نقرر أن بعض الأفكار والنظريات تتأثر بظروفها الموضوعية للمجتمع فتبدو كأنها حقائق مطلقة، ومع أنها لا تعبر إلا عن الحقيقة في حدود تلك الظروف. شوف بعض الناس، ولا زال هذا المنطق نجده عند الناس الاعتياديين أو بعض أنصاف المثقفين، يحاول أن يرسم لك التاريخ كله بناء على ماذا؟ على ما يعيشه اليوم، أو خاصة يتحدثون ويكتبون عن الإمام المهدي سلام الله عليه، بعضهم يحاول أن يرسم كل الأحداث التاريخية على ما يجري في منطقته وفي بيئته الخاصة، ويجعل كل الروايات، يفسر كل الروايات على ضوء ما يقرأه ويشاهده أمام عينه. قال وثانيا أن جميع مفاهيم ماركس عن التاريخ يجب أن تكون في حكم المادية التاريخية ووفقا لنظرية المعرفة الماركسية. ماذا تكون؟ حقائق نسبية نابعة عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي عاصرها. هذه الخلاصة التي ظهر بها السيد الشهيد. قال ومتطورة تبعا لتطورها. أنا أنقل لكم من كتاب المادية الباء المادية التاريخية. قال طفق مذهب ماركس وإنجلز الفلسفي يتكون متى؟ في أوساط القرن الثامن أو القرن الماضي، يعني 1800، تحت تأثير حركة العمال الناشئة. يقول مذهب ماركس يتكون تحت تأثير ماذا؟ حركة العمال الناشئة في سبيل انعتاقهم. هو رأى بأن حركة العمال جاي تصير وين؟ في سبيل انعتاقهم، يعني ثورة تصير الاقتصادي والسياسي في مناطق متعددة. ففي إنجلترا شن العمال نضالا جماهيريا في سبيل حقوقهم السياسية عرف باسم الحركة الميثاقية، وفي فرنسا كان تمرد النساجين، وفي ألمانيا كان تمرد الحاكة. وإذن شاف أنه أوضاع العمال في كل البلاد الأوروبية اللي تحيطها كلها فيها ثورات وحركات عمال جاي ينتفضون. على ضوء هذا الواقع تأثر كارل ماركس وجعل هذه، يعني حاول أن يفسر المادية الجدلية الهيجيلية، حاول أن يفسرها ويطبقها على التاريخ. هذا هو اللي الأمر الحاصل، النظرية بما هي عامة. المراد بهذا الموضوع هو أن نبحث النظرية بما هي، يعني نظرية من ناحيتي، هل هي قادرة على تفسير الواقع التاريخي ومسيرة حركة التاريخ بغض النظر عن دراستها وفق الأصول المعرفية الماركسية؟ يعني خلي تكون الأصول المعرفية تفسير المعرفة الماركسي مو صحيح، يعني ليس من الصحيح أن عالم الوجود وعالم الطبيعة كله يتحرك وفق الطريقة الديالكتيكية، وإنما الطريقة الديالكتيكية خاطئة. بغض النظر عن ذلك، حتى لو كانت خاطئة، هل إن الواقع واقع التاريخ يسير وفق الطريقة التي طرحت، هي اللي هي المادية الديالكتيكية، المادية التاريخية التي تفترض أن هناك صراع وتناقض بين يعني طبقات المجتمع ويولد طبقة جديدة؟ وفق هذه الرؤية يتناول السيد الشهيد هذا الموضوع، يقول لكن نتناول أولاً ما هي الأدلة، هل يوجد دليل، هل يوجد دليل على المادية التاريخية أو لا يوجد دليل، وما هو نوع هذا الدليل؟ ويطرح أدلة مختلفة، دليل يعني فلسفي ودليل نفسي وغيره من الأدلة، دليل علمي. من النقطة الثانية يقول السيد أنه هل يوجد مقياس يعني على أساسه أعلى، على أساسه نوزن هذه النظرية، هل هي صحيحة أو مو صحيحة؟ أي النظريات العلمية يوجد مقياس لما يوجد مقياس، شنو المراد من عنده؟ أنه مثلا يعني مثلا أن نجعل نجاح القضية في التطبيق في العمل والممارسة، إذا هذه القضية إذا هذه النظرية نجحت في ميدان التطبيق، فنجعل هذا الميدان هو المقياس الأعلى المن لأن تكون النظرية صحيحة. ثم النقطة الثالثة قال أنه هل استطاعت فعلا المادية التاريخية أن تملأ بتفسيرها الواقع التاريخي، كل الشواغر في التاريخ؟ يعني هل هي فعلا عندما نأتي إلى التاريخ ونجد مثلا تحول المجتمعات من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع يعني مجتمع رأسمالي ثم مجتمع يعني اشتراكي، هذا هو مسيرة التاريخ الحتمية، وأن كل البشر يشاركون في صناعة التاريخ بأعمالهم، وبالنتيجة لابد أن تسير الطبيعة أو التاريخ، التاريخ البشري كله وفق هذا الأمر؟ هل هذا فعلا أو حصلت اختلالات كبيرة جدا كما سوف يأتي في نقد السيد الشهيد لهذا المطلب؟ ولهذا في البداية البحث عن الدليل، قال أولا ما هو نوع الدليل على المادية التاريخية؟ يقول السيد الشهيد هناك يعني تتوزع أساليب الدفاع عن المادية التاريخية في كتب الماركسيين، فبعضها دليل فلسفي وبعضها دليل سيكولوجي وبعضها دليل علمي، فالسيد لخصها وذكرها بالتفصيل ثم بدأ يناقشها. الدليل الأول هو الدليل الفلسفي. الدليل الفلسفي طبعا مو المراد من عنده الدليل الفلسفي الصرف، وإنما المراد من عنده أن الباحث لما ينظر إلى عالم الطبيعة ويرى فيه كثير من الأشياء، يريد يبحث عن ظاهرة معينة، فدائما يبحث عن سرها وعن السبب لهذه الظاهرة، دائما يبحث عن الأسباب، وهذا البحث عن السبب هو في الحقيقة يعني بحث فلسفي. فيقول عالم المجتمعات، هذه المجتمعات اللي مرت في التاريخ، احنا اذا ننظر إليها نشوف المجتمعات في حال تغير مستمر، هناك تغيرات، يعني المجتمع اللي يعيشه اليوم البشر اللي نعيشه احنا غير المجتمع اللي كان سائد قبل، في تقاليده، في عاداته، في كثير من اموره وشؤونه. فإذا هذه التغيرات ما هو السر الأساسي فيها؟ شنو العامل الجوهري اللي جاي يؤدي إلى هذه التغيرات؟ لابد أكو عامل أساسي هو السبب لذلك. طبعا هذه المسألة ما مقتصرة فقط على الماركسيين، وإنما هذه المسألة من زمان مبحوث، هناك عامل أساسي لهذه التغيرات. فما هو هذا العامل الأساسي؟ الكثير من الباحثين قالوا أن العامل اللي يسبب هذا التغير هو في الحقيقة أكثر ما يكون عامل روحي، وهذا اللي ذكره هيجل. قال بأنه التاريخ البشري كله خاضع علما، كله خاضع لهذه التغيرات، وجاي يتطور من مرحلة إلى مرحلة، وسبب تطوره هو نمو الروح الإنسانية ونضجه، وبالنتيجة يتحول المجتمع من حالة إلى حالة أكثر يعني تقدما. كان وظاهرها ظاهر هذا النمو يعني ويبين وين يبين في مجال الحرية. فالإنسان كانت يعني أنا أعتقد ذكرناها قبل يعني أنه في المجتمعات الشرقية اللي قسمها قال الشرقية القديمة كان الشعب كله يعني عبيد، الحاكم الوحيد هو حر. لكنه بعد ذلك بعد أن تطورت الـ البشرية والمجتمعات صارت لا صارت الدولة هي حرة. يعني في زمن الفرعون الدولة هي حرة، أما البقية كلهم عبيد. في بعد ذلك لما صار يعني صار تطور أكثر في عهد اليونان وعهد الرومان لا صاروا الشعب كله أحرار، لكن الغرباء كل يعني من يجي خارج اليونان وخارج الرومان كلهم عبيد وما لهم أي قيمة. وهذا النضج وين وصل؟ وصل للأمم الجرمانية. يعني هذا لما وصل للأمم الجرمانية فهنا صار شنو؟ صار الإنسان كله حر، صار النظرة للإنسان بغض النظر عن موطنه أو غيره، وهذا هو يعتبر العامل الأساسي للنضج. إذن العوامل الروحية والعوامل الاعتقادية هم لها أثر. بعض المفسرين يقولون يعني بعض المحللين للتاريخ يقولون بأن هناك عوامل تاريخية هي اللي صنعت هذه الظواهر الاجتماعية اللي احنا نشوفها. وكان واحد من أساتذة كارل ماركس نفسه كان من أساتذة كارل ماركس هو يقول بأنه الإنسان يعني مضمون كلامه أن الإنسان يعني عنده غريزتين أو قوتين، وهاتين القوتين متناقضتين يعني فيهن حالة تناقض والمتباينتين في القدرة. هذين القوتين يأثرن، يعني القوة الأولى اللي هي العادة، والقوة الثانية هي أن حب التجديد. يقول العادة بعد فترة طويلة تصبح قبيحة عند الإنسان، فيشعر المجتمع بالحاجة إلى تبديل هذا الأمر الحاصل. يعني حب التجديد هذا أمر نفسي، هذا أمر يعني عند الإنسان هو يخليه يغير. يقول هو السبب في تشكل الحالة الثورية الحقيقية. ومعلم آخر أيضا من الشخصيات اللي استفاد من عندها كارل ماركس نفسه هو برودون اسمه، يقول إن الظواهر السياسية للشعوب هي مظهر عقائدهم. يعني العقائد هو المحرك الأساسي، وهو اللي ينتج بالنتيجة الثورات والتغيرات اللي تحصل وين اللي تحصل في المجتمعات. لكن كارل ماركس قال أنا استطعت أن أجعل المادية الديالكتيكية، هذا المنهج اللي طرحه هيجل، جعلته يقف على قدميه. ليش؟ لأنه أنا فسرت وأعطيت التفسير الحقيقي أن هذه الأفكار الحاصلة مو هي السر في هذه الاختلافات والحاصلة في المجتمعات. إذن السر الحقيقي في تغير وتبدل المجتمعات مو الأفكار ولا العقائد ولا غيرها من الأشياء اللي هي يعتبر من الأمور السطحية، ليست هي الأساسية. هذه أمور قشرية، هذه ليست أمور أساسية. فالسر الأساسي يكمن وين؟ يكمن في العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي هو القلب المحرك الذي يجعل المجتمعات تتغير من حالة إلى حالة، وبالنتيجة يصنعها منه يصنعها العمل. هذا العمل هو اللي ينتج، يعني عمل المنتج مثل ما المصنع ينتج أشياء أيضا ينتج مجتمعات. المصنع ينتج هذه المجتمعات. كانت الطاحونة القديمة صنعت هي المجتمع الطاعي، لكن لما اجى المعمل الحديث صنع ماذا؟ صنع المجتمع الرأسمالي. يقول كارل ماركس، يعني هو أساسا فلسفته، يقول أنا فلسفتي عملية، العمل هو اللي يصنع الأفكار. الإنسان إنما هو مجرد عمل، العمل اللي يصنع الإنسان بأفكاره وكل ما فيه، فالعمل هو اللي يصنع. هكذا المجتمعات اللي يصنعها منه يصنعها العمل والإنتاج. يقول شهيد مطهري يعني يذكر هذه المسألة ويقول بأنه كارل ماركس أشبه بديكارت
برجسون وسارتر جماعة هم أيضا أجوا للوجود الإنساني. مثلا ديكارت قال بأنه أنا أفكر أنا إذن أنا فأنا موجود. يعني الإنسان أصلا وجودي كله رهن ماذا؟ رهن أفكاري، بما أنه أنا أفكر إذن أنا موجود. وبرجسون قال أنا مستمر في وجودي، ما دام أنا مستمر في وجودي وفعالياتي إذن أنا ماذا؟ إذن أنا موجود. وكما أنك سارتر هم أيضا قال أنا أعصي أتمرد، فبعصياني أكون موجود، لما أعصي وأتمرد أكون موجود. يقول بالنتيجة كما أن الجماعة قالوا هذا الكلام، كارل ماركس يقول أنا أعمل فإذن أنا موجود، لأن الإنسان اللي صنع منه اللي صنعه هو فقط العمل اللي صنع الإنسان. يقول كارل ماركس في هذه النقطة، يقول إنما يدعى بالتاريخ العلمي، يعني المادية التاريخية، ليس لدى الإنسان الاشتراكي إلا صنع الإنسان بواسطة العمل البشري. فالإنسان منه اللي يصنع العمل، العمل هو اللي يصنع الإنسان، ولهذا يمكن أن يتخلص منين؟ من غربة الذات. فالإنسان بدون العمل فإنه يحصل عنده غربة، بدون هذا العمل يحصل عنده غربة. كذلك إذا صارت عنده ملكية شخصية تصير عنده غربة عن ذاته. فالإنسان ينصنع بمن؟ ينصنع بعمله في الحقيقة. الآن نرجع للخطوات، خطوات الدليل. نحن ننظر إلى المجتمعات، نجد أن المجتمعات تختلف من جيل إلى جيل. ما هو السر في اختلافها؟ السر في اختلافها، يعني جينا الخطوة الثانية، يعني هي الخطوة الأولى، جينا نحلل ما هي السر في اختلاف المجتمعات، وجدنا أن المجتمعات تختلف تبعا لأفكارها وآرائها، وهذا ما رصده العلماء عندما بحثوا عن الاختلاف التاريخي والظواهر والثورات وغيرها من الأمور كلها. لكن فلاسفة التاريخ إنما وقفوا عند هذا الحد كما يرى الماركسيون. وأما الماركسيون فبدأوا يسألون عن السر الأعمق، يعني فقط أن الأشياء تتغير بسبب العقائد والأفكار، لو أكو سر أعمق. هم بدأوا يبحثون عن هذا السر الأعمق. ولهذا سأل السيد قال: ولكن هل يمكن أن نقف عند هذا الحد في تفسير التاريخ والمجتمع؟ إننا إذ تقدمنا خطوة إلى الأمام في تحليلنا التاريخي نجد أن أنفسنا مرغمين على التساؤل عما إذا كانت آراء البشر وأفكارهم خاضعة لمجرد المصادفة. زين، من المحرك إذا كانت المجتمعات تحركها الأفكار؟ من اللي يحرك الأفكار؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الأفكار بحيث أدت إلى التغيرات الاجتماعية والحوادث السياسية وكل هذه الأمور اللي حصلت؟ ما هو السر الأساسي لذلك؟ قال: فلا بد أن نفسر. إذا أجينا قلنا بأن الأفكار أدت عند البشر كانت بسبب من؟ بسبب الأوضاع الاجتماعية وتطورها. زين، ورجعنا للأوضاع الاجتماعية وتطورها، قلنا سببها شنو؟ الأفكار. صرنا ندور في حلقة مفرغة، يعني دور، هذا دور وهذا دور مو صحيح. فإذا لابد أن ما نقع في الدور، ولابد أن نضع يدنا على السبب الأصيل اللي يفسر المجتمع والتاريخ. ما هو هذا المرجع والسر الأساسي؟ يقول السيد شهيد: وليس أمامنا في هذا الحال لاستكشاف أسباب الوضع الاجتماعي وتفسيره إلا أحد سبيلين. السبيل الأول أن نرجع للوراء فنكرر الرأي السابق القائل بتفسير الأوضاع الاجتماعية بالأفكار، وتفسير الأفكار بالآراء الاجتماعية، وهذا دور. والسبيل الثاني أن نضع طبعا، وهذا الذي فعل ذلك من هو؟ مثلا هيجل هو صار يدور في حلقة مفرغة، إذ أنه فسر كل الظواهر الاجتماعية على أساس الروح المطلقة، على أساس أن هناك روح مطلقة هي وراء كل هذه التغيرات، وأن البشرية تتحرك بعامل نفسي وروحي، وبالنتيجة تصل إلى مرحلة من النضج الروحي، وبالنتيجة تأثير الروح على المادة وعلى حركة التاريخ. ولهذا يقرأ الناس هذا بليخانوف يقول: وجد هيجل نفسه في ذات الحلقة المفرغة
التي وقع فيها علماء الاجتماع والمؤرخون الفرنسيون، فهم يفسرون الوضع الاجتماعي بحالة الأفكار وحالة الأفكار بالوضع الاجتماعي. وما دامت هذه المسألة بلا حل كان العلم لا ينفك عن الدوران في حلقة مفرغة، يعني دور، يعني ألف هي ترجع إلى باء وباء ترجع إلى ألف. السبيل الآخر هو سبيل الماركسية، هو أن لا نكتفي بتفسير الظواهر الاجتماعية بالأفكار، بأن هناك بعض المفكرين المبدعين أصحاب الاتجاهات والعقائد هو الذي غير المجتمعات، ولا أن نفسر الأفكار والآراء بأنها تتلقى الإنسان يتلقى معارفه وإدراكاته من المجتمع اللي يخرج به، فإن الإنسان خالي الذهن فيتأثر في المجتمع اللي يعيش به ويأخذ من عنده أفكاره وعقائده. لا، هذه كلها ظواهر اجتماعية مختلفة يراد لها أن لابد من أجل تفسيرها، لأجل ما نفسر بعضها ببعض لابد أن نتعمق ونرجع إلى سبب أعمق من ذلك، نتجاوز كل هذه الظواهر الاجتماعية ونعطيها تفسير صحيح. والتفسير الصحيح هو أن نفسرها بوسائل الإنتاج. هذا وسائل الإنتاج هو السر الأساسي لكل هذه التغيرات الحاصلة في الأمور الاجتماعية. طبعا هذا تلخيص السيد الشهيد للدليل الفلسفي الذي طرحه وطرحه الماركسيون دفاع عن من عن المادية التاريخية، وأخذه من المنظر المشهور الماركسي اللي هو بليخانوف، عنده كتاب فلسفة التاريخ وعنده مجموعة كتب يدافع فيها عن الماركسية، وتقريبا توفى بال 1920 هيك تقريبا. فإذن بالنتيجة الدليل الفلسفي يقول بأنه يعني ملخصه يقول بأن هناك تغيرات اجتماعية لا نستطيع أن نفسر هذه التغيرات الاجتماعية بأمورهم أيضا في داخل يعني المجتمع في داخل الظواهر الاجتماعية، أن نفسر الأفكار بالظواهر الاجتماعية والأوضاع الاجتماعية بالأفكار، هذا كله دور، فلا بد أن نتجاوز ذلك ونخلي إيدنا على السر الأساسي، وهو ماذا؟ وهو أن نقول بأن تفسير كل هذه الظواهر يرجع إلى سبب أساسي وهو الأمر الوسائل الإنتاج. من الغريب العجيب أن كارل ماركس لم يفعل ذلك، يعني في الحوادث الحاصلة في التاريخ لم يفسرها على أي أساس، على أساس المادية، على أساس العوامل وسائل الإنتاج، وإن ذكرت في بعض الأحيان، لكنه أغلب الحوادث اللي مذكورة ما يفسرها كارل ماركس يكتبها، ولهذا انتقد كثيرا وأجيب أنه كان مثلا في بدايات حياته لم يكن ناضجا، عندما كان شباب يعني في بداية شبابه والكتب اللي ألفها، فإذن ما يمكن إذن هذه استشهاداته قبل لا يوصل إلى هذه النظرية، ولكنه كثير من يعني هي أصول الماركسية هي أخذت من بداية شبابه. وبعضهم قال أن ماركس هنا لم يكن ماركسيا، لأنه ماركس هو مشهور عنه أنه إني لست ماركسيا بقدر ما أنتم عليه، بقدر ما أنتم ماركسيون، كان يخاطب يعني أكو مؤتمر كان يخاطب الناس الماركسيين، أو نقل عنه في أواخر حياته أني لست ماركسيا أصلا. ففرق بعضهم بين أصل الماركسية وبين ماركس، قالوا هو ماركس هواي تراجع، هواي أكو شغلات سواها وبطل منها، لكن احنا نتمسك بأصل الماركسية بما هي ماركسية. عموما هذا الكلام يعني يدلل على أن التمسك بالتفسير المادي للتاريخ هواي صعب، يعني هواي واحد يخالف أصل يعني فلسفة التاريخ، من يجي للتاريخ ويشوف حوادثه يعني من الغريب جدا أن يفسرها بذلك. عموما السيد الشهيد يحاول أن يعني يذكر نقد من دون الانتقادات السابقة اللي انتقدها، لأنه الآن في الحقيقة جاي يفسروا لك التاريخ على وجود عامل خارجي. شوف يقول لك احنا هذه الظواهر الاجتماعية المختلفة فيها يعني رغم اختلافها، لكن احنا شلون نحتاج من اجل ان نفسرها الى علة خارج عن هذه الدائرة، مع أنهم وفق المادية الديالكتيكية تقول بأن كل شيء يحمل ضده ونقيضه، فلا بد أن لأنه يحمل ضده ونقيضه يصير فيه تطور وانتقال من حالة إلى حالة. الآن أصبحنا نبحث في هذه العلاقات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية وتغير المجتمع من حالة إلى حالة، من مقطاعي إلى رأسمالي، صرنا نبحث عن علة خارجية، وهي أشار إليها سيد الشهيد في المطلب السابق. نحن إذن بغض النظر عن الانتقادات السابقة، الآن نريد نرى يعني نفس المادية أو نفس وسائل الإنتاج، هذه وسائل الإنتاج أيضا تتغير أو لا تتغير؟ يعني نجي نطبق الدليل الفلسفي الذي وضعه بليخانوف نفسه، نجي نطبقه عليما على وسائل الإنتاج. بلا شك أنهم وسائل الإنتاج جاي تتطور وجاي تتغير. السؤال، هذا التغير والتطور ما هو تفسيره؟ شنو السبب؟ ولا بد إذا ردنا نفسره كون نفسره بسبب ما يعتمد على ماذا؟ ما يعتمد على شيء ويلزم من عند الدور والدوران في حلقة مفرغة كما هم عبروا. فقالوا هم أيضا قالوا بلا شك أن وسائل الإنتاج في حال تغير مستمر، والسبب هو أن احتكاك الإنسان بالطبيعة، ممارسته لقوى الإنتاج، راح تخلي الإنسان عبر أفكاره التأملية ومعارفه العملية بالنتيجة شو تخليه يكتشف ويطور وسائل إنتاج أكبر. يعني التفاعل الحاصل بين الإنسان، بين أفكار الإنسان وبين هذه الوسائل، راح يؤدي إلى أن يتطور فكر الإنسان ويقدر يصنع يعني أشكال جديدة لمن للإنتاج. فهنا إذا كان الإنسان قادر، يعني إذا كانت وسائل الإنتاج تتطور بالاعتماد على الأفكار، خو الأفكار هم أيضا تعتمد وتتطور عليه بسبب وسائل الإنتاج. رجع الكلام نفسه، رجع الدوران في حلقة مفرغة في هذه النقطة. أما الرأس الماركسيين عادة هم يبررون هذه المسألة من تفتيلها ويبرروها، حاولوا يوجهوها بهالطريقة، يقولون أنكم تنظرون إلى العلة والمعلول على أساس أنهما علة مستقلة ومعلول مستقل، والمسألة مو بهالصورة، وإنما العلة تنتج المعلول والمعلول يكون أرقى من عندها، ثم بعد ذلك يتفاعل ويتكامل المعلول مع العلة ليكون شيء جديد. فبالبداية وسائل الإنتاج هي اللي أثرت وأوجدت ماذا؟ وأوجدت الأفكار، والأفكار هي رجعت وأدت إلى تطوير وسائل الإنتاج. بالنتيجة صار تفاعل بين وسائل الإنتاج وبين وسائل الإنتاج القديمة وبين الأفكار التأملية، وش أدى إلى تركيب جديد وهو تكوين وسائل إنتاج جديد. إذن هذا التطور الحاصل نتيجة هذا التفاعل الحاصل، فإذن ما يلزم دور. هنا سيد الشهيد يقول إذا كان تفسيركم هنا قدرتوا تفسرون بحيث ما يحصل دور، خب من البداية إحنا نجي للأفكار والأوضاع الاجتماعية، فنقول بأن الأفكار تأثر في إيجاد الأوضاع الاجتماعية، والأوضاع الاجتماعية تأثر في إيجاد الأفكار، ويصير تفاعل، ونجي نطبق التفسير الماركسي على هذا الضوء. ليش هناك ما قدرنا نفترض أن هذه الوسيلة صحيحة واحتجنا إلى تفسير يتجاوز الظواهر الاجتماعية كلها، في حين الآن بنفس الملاك نفس الفكرة من إجينا إلى مسائل الإنتاج، فهم أيضا لقيناها تتطور، واعترف الماركسيون بأنها تطورها نتيجة ماذا؟ نتيجة وجود الأفكار، ففسروها بحالة التفاعل الحاصل بين العلة وبين المعلول، العلة اللي هي وسائل الإنتاج، والمعلول اللي هو ماذا؟ اللي هو الأفكار. فهناك ليش طبقوا الفكرة وما قالوا يلزم الدور، في حين قالوا يلزم الدور في بين الأفكار والأوضاع الاجتماعية؟ هذا هو النقد اللي يريد يبينه هنا السيد الشهيد. قال ومعنى هذا أن تاريخ التطور تطور القوى المنتجة تم وفقا للتطور العلمي والتأمل ونشأ عنه، ثم بعد ذلك يقول هذه هي النقطة التي أوضحناها تمهيدا للنقد. شنو النقد؟ قال إذا كان هذا ممكنا من الناحية الفلسفية وجاز أن يسير التفسير في حلقة دائرية كما صنعت الماركسية بالنسبة إلى القوى المنتجة وتطورها، كيف تطورت القوى المنتجة؟ نتيجة الأفكار. زين الأفكار من أين صارت؟ من بسبب القوى المنتجة، فصار تفاعل بالنتيجة وتطورت. فالدوران في الحلقة المفرغة هنا أنا مقبول، فلماذا لا يمكن فلسفيا أن نصنع أو نصطنع نفس هذا الأسلوب في تفسير الوضع الاجتماعي؟ فنقرر أن الوضع الاجتماعي في الحقيقة عبارة عن التجربة الاجتماعية التي يخوضها الإنسان خلال علاقاته بالأفراد الآخرين، كما يخوض تجربته الطبيعية مع القوى المنتجة. وهكذا من يخوض هذه التجربة يصير عنده أفكار ويزيد أفكاره ويصير تفاعل، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية يطور الأوضاع الاجتماعية، وهكذا يصير تفاعل من الطرفين. فوعي الإنسان العلمي للكون ينمو باستمرار من خلال تجربته الطبيعية، وتنمو بسببه التجربة الطبيعية وقواها المنتجة نفسها. وهكذا وعي الإنسان العملي للعلاقات الاجتماعية هم أيضا يتطور. وعلى هذا الأساس لا مانع من الناحية الفلسفية يمنع الماركسية أن تفسر الوضع الاجتماعي عن طريق الآراء. إذن لابد أن تكون هناك خصوصية أخرى مو هذا اللي ذكره، وهو أنه الدوران في حلقة مفرغة. يعني دليلهم فقط لأنه أكو دوران في حلقة مفرغة، ومن رجعوا يفسرونه بوسائل إنتاجهم وقعوا في دوران في حلقة مفرغة. طبعا هذا إذن بالنتيجة نحن بالنسبة لنا نقول لا، أنه يعني لسنا كالماركسين. الماركسين يقولون بأنه الأفكار الإنسانية وكل التغييرات والتاريخ ما ينصنع إلا من خلال وسائل الإنتاج. نحن نقول لا، أن الإنسان له وجود نوعي، له روح، وهذه الروح هي اللي يعني تسبب الإبداع. هذا العقل وجوده هو وجود إبداعي قادر على الاكتشاف وقادر على التجديد وتوليد أشياء جديدة. فهذا هو اللي نلاحظه من تجربة الإنسان، وليس خاضع عن ورد فعل للأوضاع المادية. والإنسان بهالطريقة راح يتصور الإنسان كعبارة عن أجزاء آلة كبيرة جدا، وهذه الآلة الكبيرة تتحرك بطريقة ميكانيكية يعني، والإنسان كأنه جزء من أدوات سيارة كبيرة جدا. فهذا التفسير طبعا ما يتوافق مع النظرة الصحيحة لتكون العلاقات الاجتماعية وتكون الإبداع الاجتماعي، كما سيتضح ذلك في القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.